أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أبدائه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. استدل البعض على مفهوم الاستثناء بفعل النبي صلى الله عليه وآله، وأنه كان صلى الله عليه وآله يكتفي في قبول إسلام الشخص بنطقه بالشهادتين وبكلمة التوحيد منضما إليها الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله بالرسالة. وموضع الاستشهاد عند هؤلاء في كلمة التوحيد، وهي أشهد أن لا إله إلا الله، بتقريب أنه لو لم يكن لهذه الجملة مفهوم لما دلت على إثبات الألوهية لله تعالى، بل لدلت فقط وفقط على نفي الألوهية عما سوى الله. فلو لم يكن لهذه الجملة مفهوم عليه الصلاة لما دلت على إثبات الألوهية لله تعالى، بل على محض نفي الألوهية عما سواه، وهذا غير كاف في تحقق الإسلام كما لا يخفى. فاكتفاؤه صلى الله عليه وآله بكلمة التوحيد في تحقق الإسلام يكشف عن أن للاستثناء مفهوم. هذا هو تقريب الاستدلال. الماتن أجاب عن هذا الاستدلال، أو ذكر أن الجواب عن هذا الاستدلال يتضح من خلال ما أجبنا به عن استدلال أبي حنيفة على عدم المفهوم للاستثناء بمثل قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور. هناك كيف أجبنا عن استدلال أبي حنيفة؟ هناك قلنا لأبي حنيفة بأن ثبوت المفهوم للاستثناء لا ينافي استعمال الاستثناء في غير المفهوم في بعض الموارد بمعونة القرينة، كما في قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور. وهنا نقول لمن استدلوا على المفهوم باكتفاء النبي صلى الله عليه وآله بكلمة التوحيد، نقول لهم عدم ثبوت المفهوم للاستثناء لا ينافي استعمال الاستثناء في بعض الموارد في المفهوم بمعونة القرينة، كما في موارد اكتفائه صلى الله عليه وآله بكلمة التوحيد في الحكم بالإسلام، إذ لعل ذلك كان منه صلى الله عليه وآله لاحتفاظ الكلمة المذكورة بقرينة حال أو مقال أوجب الظهور في المفهوم، لا لأن المفهوم بحسب طبعه ونوعا ظاهر لا لأن الاستثناء بحسب طبعه ونوعا ظاهر في المفهوم. فإذا لا يصح الاستدلال بفعل النبي هذا على ماذا؟ على أن الاستثناء ظاهر نوعا في المفهوم، لعل اكتفاءه بكلمة التوحيد من جهة احتفافها بقرينة حال أو مقال أوجب الظهور في المفهوم. طبق هذا القدر ثم ننتقل إلى إشكال آخر يرتبط بكلمة التوحيد. قال ومنه انقدح، منه من ماذا؟ يعني من خلال ما أجبنا به عن استدلال أبي حنيفة ينقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى. شو هو المدعى؟ أن الاستثناء له مفهوم. لا موقع للاستدلال على المدعى، أي على أن الاستثناء له مفهوم بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من قال كلمة التوحيد. كان إذا إنسان جاء إلى النبي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، كان يقبل إسلامه. طيب لو لم يكن للاستثناء مفهوم أشهد أن لا إله إلا الله على ماذا تدل؟ تدل فقط وفقط على نفي الألوهية عن غير الله، بس لا تدل على إثبات الألوهية لله، إنما تدل على إثبات الألوهية لله بالمفهوم. والإسلام يتوقف، يتحقق الإسلام بنفي الألوهية عن غير الله فقط، أو تحقق الإسلام يتوقف على إثبات الألوهية لله؟ تحقق الإسلام يتوقف على إثبات الألوهية لله. فقبوله الإسلام من نطق بكلمة التوحيد يكشف أن الاستثناء له مفهوم، وأن من قال أشهد أن لا إله إلا الله كما نفى الألوهية عن غير الله بالمنطوق فقد أثبت الألوهية لله بالمفهوم. لذلك قال بقبول، استدلوا بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من قال كلمة التوحيد. ليش هذا الاستدلال لا موقع له؟ لإمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد. قبول النبي إسلام من قال كلمة التوحيد بيكشف أن هذه الكلمة دلت على نفي الألوهية عن غير الله وعلى إثباتها لله، بس دلت بطبعها وبظهورها النوعي، أو دلت بقرينة حال أو مقال، هذا ما لا يمكن إثباته. يحتمل أنها دلت بمعونة حال أو مقال، بمعونة قرينة حال أو مقال، ولذلك اكتفى النبي بها. قال لإنسان دعوى أن دلالتها على التوحيد كانت بقرينة الحال أو المقال ولم تكن من خلال ظهور الاستثناء نوعا في المفهوم، وهذا الاحتمال كاف في إسقاط هذا الاستدلال، لأنه ما بيتم الاستدلال إلا إذا أحرزنا أن دلالتها على التوحيد كانت من خلال ظهور النوعي للاستثناء في المفهوم، وليس ثمة ما يدلنا أو ما يثبت لنا ذلك. بل احتمال اكتفاء النبي بها من جهة أنها اقتررت بقرينة حال أو مقال أوجبت ظهورها في المفهوم واردون. واضح الكلام لهنا؟ قال والإشكال في دلالتها عليه. استشكل البعض يا أخوان، استشكل البعض في دلالة كلمة التوحيد على إسلام قائلها حتى بناء على كونها ذات مفهوم. البعض قال حتى لو قلنا بأن كلمة التوحيد ذات مفهوم، بقطع النظر أنها ذات مفهوم لأن الاستثناء نوعا ظاهر في المفهوم، أو أنها ذات مفهوم لاقترانها بقرينة حال أو مقال جعلتها ظاهرة في المفهوم، بقطع النظر عن منشأ ظهورها في المفهوم، ولكن هؤلاء يقولون حتى لو كانت ذات مفهوم فإنها غير كافية في الحكم بإسلام من ينطق بها. لماذا؟ هؤلاء قالوا خبر لا نافية للجنس في كلمة التوحيد، لا إله، إله اسم لا نافية للجنس، قالوا خبرها محذوف مقدر، لا يخلو خبرها من أن يكون موجود أو ممكن. إما أن نقدر خبر لا نافية للجنس موجود، يعني لا إله موجود إلا الله، أو نقدره ممكن، يعني لا إله ممكن إلا الله، وليس ثمة احتمال ثالث في المقام. طيب خلينا نشوف، إذا قدرنا الخبر موجود شو بصير معنى الجملة، وإذا قدرنا الخبر ممكن ماذا يصير معنى الجملة، ولماذا لا تكفي هذه الجملة في الحكم بإسلام قائمها؟ أما إذا قدرنا الخبر موجود فيصير معنى الجملة هكذا، لا إله موجود إلا الله، ما هو منطوق هذه الجملة؟ ما هو منطوقها؟ لا إله موجود إلا الله، ما هو منطوقها؟ منطوقها نفي وجود إله غير الله. طيب ما هو مفهومها؟ إثبات وجود الله تعالى. طيب تكفي في الحكم بالإسلام أو لا تكفي؟ من ينفي وجود إله غير الله ويثبت وجود الله مسلم أو ليس بمسلم؟ قالوا لا، هذا لا يكفي في تحقق الإسلام. لماذا؟ قالوا لأن من ينفي وجود إله غير الله قد يكون معتقدا بإمكان وجود إله غير الله، وهذا غير مسلم. الذي ينفي وجود إله غير الله ولكن يعتقد بإمكان وجود إله غير الله لا يكون مسلما. حتى يكون مسلما لابد أن ينفي وجود إله غير الله وينفي إمكان وجود إله غير الله. ولو قدرنا الخبر موجود لكانت الجملة بمنطوقها تدل على نفي وجود إله غير الله، وبمفهومها على إثبات وجود الله، وهذا غير كافي في تحقق الإسلام. برجع بعيد، لأنه من ينفي وجود إله غير الله قد يعتقد بإمكان وجوده إلا أنه لم يوجد فعلا، وهذا لا يكون مسلما. فإذا على تقدير الخبر موجود لا تنفع في تحقق الإسلام. طيب بتقول لي من قدر الخبر ممكن، والجملة هكذا لا إله ممكن إلا الله، أقول لك ماذا يصير منطوق الجملة، ماذا يصير مفهومه؟ منطوقها نفي إمكان إله غير الله، مفهومها أن الألوهية ممكنة لله تعالى. أيضا هذا غير كافي في تحقق الإسلام، لأنه حتى نحكم بإسلام الشخص عليه الصلاة ورحمة الله، حتى نحكم بإسلام الشخص ما بيكفي أن يقول بأن الألوهية ممكنة لله، يجب أن يقول بأن الألوهية ثابتة فعلا لله. وإذا قدرنا الخبر ممكن لا إله ممكن إلا الله، بصير الجملة منطوقا تدل على عدم إمكان إله غير الله، ومفهوما على أن الألوهية ممكنة لله. اللي يقول الألوهية ممكنة لله ولا يثبتها فعلا لله غير مسلم. فإذا كلمة التوحيد حتى لو كانت ذات مفهوم لا تكفي في تحقق الإسلام. واضح الكلام إلى هنا؟ الماتن أجاب عن هذا الإشكال. جواب الماتن عن هذا الإشكال مبني على اختيار الشق الأول من شقي التعديد، يعني خبر لا النافية للجنس ما هو؟ خبرها هو موجود، لا إله موجود إلا الله. كيف حل الإشكال؟ قال نختار أن خبر لا النافية للجنس موجود، ومنطوق الجملة نفي وجود إله غير الله، ومفهومها إثبات ألوهية الله عز وجل. ولا نقبل أن هذه الجملة لا تدل على نفي إمكان الألوهية عن غير الله، بل تدل، ولذلك يكتفى بها في الحكم بالإسلام، لأنها مع دلالتها على نفي وجود إله غير الله تدل على نفي إمكان إله غير الله. كيف تدل على نفي الإمكان؟ يقول الماتن الجملة، جملة لا إله إلا الله، لا إله موجود إلا الله، غير دلالتها المنطوقية وغير دلالتها المفهومية لها دلالة التزامية عقلية. كيف ذلك؟ قال لا إله موجود إلا الله بالمنطوق تنفي وجود إله غير الله، بالمفهوم تثبت وجود، تثبت الإلهية لله. بالمنطوق تنفي ألوهية غير الله، بالمفهوم تثبت الألوهية لله. اللازم العقلي البين بالمعنى الأخص لنفي الألوهية عن غير الله ولإثبات الألوهية لله هو عدم إمكان ألوهية غير الله. ليش اللازم العقلي هو عدم إمكان ألوهية غير الله؟ يا أخوان الماتن يقول لأن الإله معناه واجب الوجود، وواجب الوجود إمكانه بالمعنى العام مساوق لوجوده. شو يعني إمكانه بالمعنى العام؟ عدم استحالته. إمكانه بالمعنى العام يعني عدم استحالته، مساوق لوجوده. طيب بما أن واجب الوجود إمكانه بالمعنى العام مساوق لوجوده، فإذا نفي الألوهية عن غير الله وحصرها به تعالى يكون مساوقا لامتناع الألوهية عن غيره، إذ لو لم تكن الألوهية ممتنعة عن غيره لكانت ممكنة بالمعنى العام لغيره، ولو أمكنت الألوهية بالمعنى العام لغيره لثبت ووجد إله غيره، والمفروض أن الجملة تدل على أن لا إله غيره. فإذا هذه الجملة كلمة التوحيد، هذه الجملة الاستثنائية، نقدر أن خبر لا نافية للجنس موجود، وأنها تدل بالمنطوق على نفي الألوهية عن غير الله وبالمفهوم على إثبات الألوهية لله. وأما نفي إمكان إله آخر غير الله فمستفاد من خلال دلالة الجملة عليه بالدلالة الالتزامية العقلية، لأن عدم إمكان الألوهية لغيره تعالى لازم عقلي بين بالمعنى الأخص لهذه الجملة منطوقا ومفهوما. وضح وجه التلازم؟ واجب الوجود إمكانه بالمعنى العام مساوق لوجوده وتحققه. وبما أن الجملة تثبت الألوهية لله وتنفيها عن غيره، فاللازم العقلي لذلك أن لا تمكن الألوهية لغيره، إذ لو أمكنت لغيره لوجد الإله غيره، والمفروض أن الجملة تنفي إلها غيره تعالى. هلا بتقلي ليش واجب الوجود إمكانه بالمعنى العام مساوق لوجوده؟ أقول لك هذا محل بحثه وين؟ مو في علم الأصول، في علم الكلام وفي علم العقائد. هناك أثبتوا أن واجب الوجود إمكانه العام مو إمكانه الخاص، ما فينا نقول واجب الوجود إمكانه الخاص، واجب الوجود قسيم للممكن، واجب الوجود يعني ضرورة الوجود قسيم للممكن الخاص اللي هو سلب الضرورة عن الطرفين الوجود والعدم. إمكانه العام بمعنى عدم استحالته مساوق لماذا؟ مساوق لوجوده. هذه نثبتها في محلها من علم الكلام. يا أخوان أرجو منكم الانتباه، هذا الجواب من الماتن مبني على ماذا؟ مبني على أن الماتن يقبل أنه لا يكفي في الحكم بالإسلام نفي الألوهية عن غير الله، ولا بد من نفي إمكانها عن غير الله. بس كيف نفى إمكانها؟ كيف تنفي الإمكان كلمة التوحيد؟ من خلال ماذا؟ من خلال لازمها العقل البين بالمعنى الأخص. ولكن الشيخ الأعظم الأنصاري في تقريرات بحثه له جواب أفضل من هذا الجواب، لأنه هذا الجواب مثل ما قلنا يبتني على ماذا؟ على القاعدة الكلامية القائلة بأن واجب الوجود إمكانه بالمعنى العام مساوق لوجوده. وهذه القاعدة لو تمت في محلها من علم الكلام، لو تمت فهي ليست مما يلتفت إليه العرف. ودلالة كلمة التوحيد بالدلالة الالتزامية العقلية على نفي إمكان الألوهية عن غير الله، فرع الالتفات إلى هذه النقطة وهذه القاعدة، وأن واجب الوجود إمكانه بالمعنى العام مساوق لوجوده. وهي القاعدة إن تمت فهي قاعدة عقلية كلامية فلسفية لا يلتفت إليها عند العرف. فإذا لم تكن ملتفتة إليها عند العرف يبقى لكلمة التوحيد دلالة التزامية أو لا يكون لها دلالة التزامية؟ لا يكون لها دلالة التزامية، فيعود الإشكال جزعا. كيف النبي عم يقبل إسلام من ينطق بكلمة التوحيد مع أن كلمة التوحيد ما بتدل على أنه معتقد بعدم إمكان إله غير الله، بل تدل على أنه معتقد فقط وفقط بعدم وجود إله غير الله. أما عدم إمكان إله غير الله لا تدل كلمة التوحيد على ذلك، يعود الإشكال جزعا. ما فيك تبني أنت دلالة التزامية عرفية تبنيها على أساس ملازمة عقلية غير ملتفت إليها عند العرف. لذلك جواب المتن مناقش. الأكلم من جواب المتن هو جواب الشيخ الأعظم في تقريرات بحثي. الشيخ الأعظم كيف حل الإشكال؟ قال إيه؟ كلمة التوحيد إذا قدرنا الخبر موجود تنفي وجود إله غير الله، ولكن لا تنفي إنكار إله غير الله. غاية ما في الأمر، من قال أنه يشترط في الإسلام نفي إمكان إله غير الله؟ يكفي في تحقق الإسلام أن تعتقد بالألوهية له تعالى وأن تنفي وجود إله غيره. أما نفي إمكان الألوهية عن غير غير معتبر في تحقق الإسلام. نعم، عدم إمكان الألوهية لغيره تعالى من ضروريات الدين الإسلامي، والذي ينكر ذلك ملتفتا إلى ضروريته يكفر. بس كون عدم إمكان الألوهية لغيره تعالى من ضروريات الدين الإسلامي شيء، وكونه مما يتوقف عليه الحكم بالإسلام شيء آخر. نحن نقول إذا إجا شخص هلأ كافر وقال لي أنا أؤمن بأن الله هو الإله وبأن لا إله سواه، بنقول له لا، بعدك ما صرت مسلم، بدك تقر أنه لا يمكن أن يكون هناك إله سوى الله. لا، يكفي أن يقر أن لا إله موجود سوى الله، يكفي هذا. فأصل الإشكال مبني على أن الحكم بالإسلام يتوقف على نفي إمكان الإله سوى الله، وهذا أصلا مو صحيح، لأن الحكم بالإسلام لا يتوقف على ذلك، ويكفي فيه أن ينفي وجود إله سوى الله. أما أن ينفي إمكان إله سوى الله هذا غير معتبر في تحقق الإسلام. نعم، هو من ضروريات الدين الإسلامي، فمن يلتفت إلى ضرورية ذلك ورغم ذلك يدعي أنه يمكن أن يكون هناك إله غير الله يكون أنكر ضروريا، والضرورية شيء وكونه مما يتوقف عليه الإسلام ومن أصول الدين الإسلامي شيء. أتوضح الكلام يا أخوي؟ مطبقة في الخدارة. قال والإشكال في دلالتها عليه على ماذا؟ على الإسلام. البعض أشكلوا قالوا ما بتدل على الإسلام، ليش ما بتدل على الإسلام؟ لأن الخبر ده إما موجود أو ممكن، وعلى كلا التقديرين ما بتدل على الإسلام. والإشكال في دلالتها، أي دلالة كلمة التوحيد عليه، أي على الإسلام، بأن خبر لا، أي لا نافية للجنس، لا إله، بأن خبر لا إما يقدر ممكن أو موجود، أو بتقدر هيك لا إله ممكن إلا الله أو لا إله موجود إلا الله. وعلى كل تقدير، على التقديرين، لا دلالة لها، أي لكلمة التوحيد عليه، أي على الإسلام. ليش؟ قال أما على الأول، الأول شو هو؟ أن يقدر خبر لا ممكن، فإنه حينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى. لما شو بصير معنى لا إله ممكن إلا الله؟ الله إله ممكن، وغير الله لا تمكن ألوهيته، بس ما اعترف بوجود الله بل بإمكانه، هذا قطعا غير كافي في تحقق الإسلام. قال فإنه حينئذ، أما على الأول فإنه حينئذ لا دلالة لها، أي لكلمة التوحيد، إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى ونفي إمكان وجود إله غيره. هذا كيف في تحقق الإسلام؟ اللي بيقول لك أنه يمكن أن يكون هناك إله واحد للكون، هذا مسلم شيء. المسلم من هو؟ الذي يثبت فعلا إلها واحدا للكون. فإذا ما عندنا شك، إذا منقدر الخبر ممكن لا تدل على الإسلام كلمة التوحيد. طيب خلينا نشوف لما منقدر الخبر موجود. جواب مين؟ لا لا أجوبكم هلا، جوابك بس نرجع لموجود. قال طيب فإنه حينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى، لا وجوده يعني ما بتكون عم تثبت وجود إله واحد للكون، بل إن كان وجود إله واحد للكون هذا غير كافي في تحقق الإسلام. وأما على الثاني، شو هو الثاني؟ أن يقدر الخبر موجود، فلأنها وإن دلت على وجوده تعالى، ومش بس على وجوده تعالى وعلى نفي ألوهية غيره، بس بتدل على نفي إمكان الألوهية عن غيره لا تدل. قال فإنها فلأنها أي كلمة التوحيد وإن دلت على وجوده تعالى إلا أنه، أنه أي الشأن القصة ضمير الشأن، لا دلالة لها أي كلمة التوحيد على عدم إمكان إله آخر. نعم هي تدل على عدم وجود إله آخر، بس تنفي إمكان إله آخر لا تنفي إمكان إله آخر. مندفعهم الآن دفع ما كان الإشكال، والإشكال مندفعهم، هذا الخبر. أنا مرة في أحد المتون العلمية أحصيت وظفرت بجملة يعني من قبيل الكفاية، يعني أحد المتون العلمية اللي لا تخلو من علمي، يعني ظفرت بجملة ورد مبتدأها في سطر وورد الخبر بعد 17 سطرا، وتخلل المبتدأ والخبر جملات معترضة، وفي ضمن الجمل المعترضة كان هناك اعتراضات أيضا، بحيث تحتاج يعني إلى نبي من أنبياء الله حتى يفك أعضاء هذه الجملة ويفهم مراد الناس منها. على كل حال، قال مندفع هذا الإشكال، كيف مندفع؟ باختيار الشق الثاني، يعني خبر لا نافية للجنس موجود، بأن المراد من الإله هو واجب الوجود، أو قبل، لأنه قبل ما يبين أنه نختار الشق الثاني ينبه أنه ما المقصود من الإله في قولك لا إله إلا الله، الإله هو واجب الوجود، بأن المراد من الإله هو واجب الوجود ونفي ثبوته ووجوده في الخارج. فإذا أي شق من شقي الترتيب اختار الماتن، خبر لا موجود أو ممكن؟
موجود.
ونفي ثبوته أي ثبوت واجب الوجود ووجوده في الخارج عن غير الله، وإثبات فرد واحد منه فيه تعالى وهو الله، لأنه إذا اخترنا أن الخبر موجود بصير معنى كلمة التوحيد لا إله موجود إلا الله، يعني عم تنفي وجود واجب الوجود في غير الله وعم تثبت واجب الوجود فيه تعالى. ونفي ثبوت وجوده أي وجود، ونفي ثبوته أي ثبوت واجب الوجود ووجوده أي ووجود واجب الوجود في الخارج، وإثبات فرد منه من واجب الوجود فيه أي فيه تعالى وهو الله، يدل بالملازمة العقلية البينة بالمعنى الأخص على امتناع تحققه أي تحقق واجب الوجود في ضمن غيره تبارك وتعالى. شو هو وجه التلازم البين بالمعنى الأخص؟ نقطة الملازمة أن واجب الوجود إمكانه بالمعنى العام مساوق لماذا؟ لوجوده. فإذا كان إمكانه بالمعنى العام مساوقا لوجوده، فنفي إمكان، فنفي وجوده عن غيره تعالى يستلزم نفي إمكانه، نفي وجوده عن غيره تعالى يستلزم نفي إمكانه، أما نفي إمكان واجب الوجود عن غير الله ما بيستلزم إثبات أن الله واجب الوجود. الشق الثاني من شقي الترديد اللي كان اختيار أن خبر لا نافية للجنس ممكن، شو بصير معنى الجملة؟ لا تمكن ألوهية غير الله وتمكن ألوهية الله، إمكان الألوهية لله يستلزم فعلية الألوهية لله، إمكان الألوهية لله، نعم عفوا أمشي، إمكان الألوهية لله بأي معنى؟ بالإمكان بالمعنى العام يستلزم الألوهية لله، صحيح. فإذا هذا الجواب اللي أجيبه المتن ينفع في دفع الإشكال عن كلا شقي المسألة، غاية ما في الأمر يقتني على هذا. كلامكم صحيح؟ جواب المتن ينفع في دفع الإشكال عن كلا شقي المسألة، لأنه إمكان الألوهية لله تا تستلزم إثبات الألوهية لله، ونفي وجود إله غير الله يستلزم نفي إمكان الألوهية عن غير الله. ينفع جوابا عن كلا شقي المسألة، بس يبتني على ماذا جوابه؟ يبتني على أنه يقبل أن الإسلام لا يتحقق إلا بنفي إمكان الألوهية عن غير الله. أما نفي وجود إله غير الله وإثبات الألوهية لله لا يكفي في تحقق الإسلام، وهذا نحن قلنا طبعا للشيخ الأنصاري أنه مش صحيح. يكفي في تحقق الإسلام أن تثبت الألوهية لله وتنفيها عن ما عداه، أما تنفي إن كانها زيادة على ما فيها فعلا ما يعتبر ذلك في تحقق الإسلام. بيبقى طبعا إشكال. نعم،
بس
أنا
أجد كأنه من نفس الإشكال وجود على وأن بالمناسبة البينة
إيه؟ لا شك أنه مراد بيّن بالمعنى الأخص. لماذا؟ لأنه نحن عن ماذا عم نتكلم؟ انه اذا كانت هالجملة ما بتدل على الاسلام الشخص، كيف اكتفى بها النبي؟ اذا مثلا عم بيقول لك اكتفى بها النبي لانه بتدل بالملازمة البينة بالمعنى الاخص على اسلام الشخص. ملازمة البينة بالمعنى الاخص يعني هذا المتكلم بها امام النبي، هذا الاعراض اللي عم يجي اسلم امام النبي كلامه له هذا اللازم البين بالمعنى الاخص، ولذلك النبي قبل اسلامه بنطقه بكلمة التوحيد. فلو لم تكن بينة بالمعنى الأخص ما بتدفع الإشكال، ما بتكون كافية بدفع الإشكال. الماثل عم يدعي ملازمة بينة بالمعنى الأخص، ولذلك النبي اكتفى بالنطق بكلمة التوحيد. نحن قلنا له هذه الملازمة على تقدير ثبوتها، على تقدير صحة أن واجب الوجود إمكانه بالمعنى العام مساوق لوجوده، على تقدير صحة هذه القاعدة، إلا أنها ليست مما يلتفت إليها العرف، وهي الملازمة المدعاة من قبلك من بين بالمعنى الأخص، فلا تصلح تقريرا لقبول النبي كلمة التوحيد ممن جاء ليعلن إسلامه، واكتفاء النبي بكلمة التوحيد ممن جاء ليعلن إسلامه. لذلك قال يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه، أي تحقق واجب الوجود في ضمن غيره تبارك وتعالى، ضرورة أنه أي واجب الوجود في غيره تعالى لو لم يكن ممتنعا لوجد، وهذه القاعدة اللي أشرت لكم إليها، إمكانه بالمعنى العام مساوق لوجوده. شو هو الإمكان بالمعنى العام؟ نفي الاستحالة، نفي الامتناع، لكونه من أفراد الواجب الذي يكون إمكانه بالمعنى العام مساوقا لوجوده. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ خلاصة الفكرة حتى ما تتشتت أفكاركم. لا شك أن للاستثناء مفهوما، ودليلنا على أن الاستثناء له مفهوم شو هو؟ التبادل القطعي. التبادل القطعي. إنكار أبو حنيفة للمفهوم محتجا بقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور في غير محل، واستدلال البعض على المفهوم باكتفاء النبي بكلمة التوحيد أيضا في غير محله. والصحيح أن كون الاستثناء ذا مفهوم مسألة بديهية، دليلها التبادل القطعي، ولا تحتاج إلى تجشم الاستدلال عليها أزيد وأكثر من ذلك. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب، بعد أن انتهى الماتن من الكلام في مفهوم الاستثناء، تعرض إلى مسألة ومر عليها مرورا عابرا، لأنه بنظره ليست بمسألة ذات أهمية. ما هي المسألة التي تعرض إليها؟ الماتن تعرض إلى أنه هل دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى؟ يا أخوان تعرفوا بالاستثناء عندنا مستثنى منه وعندنا مستثنى. جاء القوم إلا زيدون، زيد هو طرف المستثنى، وجاء القوم هو طرف مستثنى منه. القوم من المستثنى منه وزيد هو المستثنى. الماتن يقول دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى هل هي بالمفهوم ومن باب أن الحكم في طرف المستثنى لازم لخصوصية الحكم المستثنى منه، والذي دلت عليه الجملة بالدلالة المنطوقية، أو أن دلالة الجملة على الحكم في طرف المستثنى هي بالمنطوق وبنفس الاستثناء. وهذا السؤال اللي سألته أو الشيخ في أول بحث الاستثناء، إن الدلالة على الحكم في طرف المستثنى هل هي دلالة مفهومية؟ هل هي دلالة التزامية؟ منشأها خصوصية في حكم المستثنى منه تستتبع وتستدعي حكم المستثنى، أم أنها دلالة منطوقية منشأها الاستثناء نفسه، يعني منشأها أداة الاستثناء نفسه؟ بعبارة مختصرة، الماثن استظهر الأول ولم يستبعد الثاني، يعني استظهر أن الدلالة على الحكم في طرف المستثنى دلالة التزامية مفهومية وإن لم يبعد أن تكون دلالة منطقية، يعني كونها دلالة منطقية ليس بالبعيد إلا أن الظاهر أنها دلالة مفهومية. ثم عقب قائلا إن هذه المسألة ليست بذات أهمية حتى نوقع الكلام فيها، أطبق هذا القدر ثم أعقب على كلام الماتن، ومن خلال التعقيب ستتضح الفكرة عندكم أكثر فأكثر. قال ثم إن الظاهر، هذا اللي قلت لكم استظهر الأول ولم يستبعد الثاني، ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم، شعر بالمفهوم، وأنه هذا الواو عطف تفسير، وأنه الضمير لوين يرجع؟ الحكم في طرف المستثنى لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها، أي على هذه الخصوصية الجملة الاستثنائية، الجملة الاستثنائية تدل على الخصوصية في الحكم المستثنى منه بأي دلالة؟ بالدلالة المنطقية، ولازم هذه الخصوصية هو الحكم في طرف المستثنى، فتكون دلالة الجملة عليه بالدلالة المفهومية، ويكون الحكم في طرف المستثنى مدلولا التزاميا. فماذا استظهر؟ استظهر أن دلالة الجملة على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم. ثم قال نعم لو كانت الدلالة في طرفه، أي في طرف المستثنى، الدلالة على الحكم في طرف المستثنى بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة، يعني لو كانت دال على الحكم في طرف المستثنى نفس الاستثناء، أداة الاستثناء مو جملة جاء القوم، مو أداة الاستثناء تكشف عن خصوصية في حكم المستثنى منه وهذه الخصوصية تستلزم الحكم في المستثنى، بل لا، نفس أداة الاستثناء هي التي تدل على الحكم في طرف المستثنى. لو كانت الدلالة في طرفه، أي في طرف المستثنى، الدلالة على الحكم في طرف المستثنى بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة السابقة على الاستثناء ومن خلال اشتمال الحكم في طرف المستثنى منع على خصوصية، بل بنفس أداء الاستثناء، كانت عند ذلك الدلالة على الحكم في طرف المستثنى بالمنطوق لا بالمفهوم، كما هو ليس ببعيد، يعني استظهر الأول ولم يستبعد الثاني. يعني الماثل بده يقول لك تقريبا، ارجو منكم الانتباه، الماثل بده يقول لك هذان الاحتمالان تقريبا متكافئان، تقريبا، ولكن ايهما له رجحان قليل على الاخر؟ الاحتمال الاول انه دلاله على الحكم في طرف المستثنى دلاله مفهوميه وليست منطقيه، له رجحان على الاخر ولو رجحان بدرجه قليله. قال كما هو ليس ببعيد، وإن كان تعيين ذلك تعيين أحد الطرفين لا يكاد يفيد، لا يكاد ينفع، لا يكاد يفيد، ما بهم نعرف أنه دليل منطقي ولا مفهومي. نعم، نوف التعارض الآن. فأكتفي اليوم بهذا القدر من المتن، وأريد أن أشير إلى نقطة علمية جدا مهمة ومفيدة. بس بهمني بالبداية تكونوا عرفتوا شو يعني الدلالة على الحكم في طرف المستثنى مفهومية، شو يعني منطقية. ما جاء القوم إلا زيدا، إذا كانت الدلالة على الحكم في طرف المستثنى مفهومية ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن أول شيء ما جاء أو خلينا نقول جاء القوم إلا زيد. الدلالة المنطقية للجملة ما هي؟ مجيء القوم. الدلالة المفهومية عدد مجيء زيد. إذا قلنا بأن عدم مجيء زيد تدل عليه الجملة بالمفهوم، شو يعني تدل عليه الجملة بالمفهوم؟ يعني أداة الاستثناء تدل على خصوصية في حكم المستثنى منه. ما هو حكم المستثنى منه؟ مجيء القوم. هذه الخصوصية في حكم المستثنى منه تستلزم الحكم في المستثنى. إذا قلنا بأنها الحكم في طرف المستثنى مدلول عليه بالدلالة المفهومية. أما إذا قلنا بالدلالة المنطقية فمعنى ذلك أنه مجيء عدم مجيء زيد مدلول عليه بأداة الاستثناء، كما أن الحكم في طرف المستثنى منه مدلول عليه بالألفاظ التي سيقت له. فبصير مجيء القوم وعدم مجيء زيد كلاهما مدلول عليه بالمنطوق. طيب المتن قال تعيين ذلك لا يكاد يفيد. أنقل لكم عبارة بعض المحققين تعقيبا على كلام الكفاية. قال بعض المحققين أن هذا البحث له أثر عملي، بل هو البحث المهم في مفهوم الاستثناء. ليش؟ قال لأن أصل دلالة الاستثناء على المفهوم مما لا شك فيها كما عرفت، وما يهم أن نحقق أن هذه الدلالة منطقية أو مفهومية لعظيم الأثر. لذلك يا أخوان في حدا منكم بشك أن عبارة جاء القوم إلا زيد تدل على مجيء القوم وعدم مجيء زيد؟ لا أحد يشك في ذلك. بس المهم نعرف دلالة هذه الجملة على عدم مجيء زيد بالمفهوم أو بالمنطوق. ما الأثر الذي يترتب يا أخوان؟ الأثر الذي يترتب بوضح الأثر من خلال مثال. كلكم بتعرفوا وطرق أسماعكم حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، واللي هذا الحديث هو المدرك لقاعدة فقهية معروفة وهي قاعدة لا تعاد، واللي هي قاعدة فقهية جليلة يتمسك بها الفقهاء في موارد كثيرة من باب الصلاة، في موارد الشك كثيرا ما يتمسكون بماذا؟ بقاعدة لا تعاد. يا أخوان لا تعاد الصلاة إلا من خمس، اللي هن الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود. ما بيهمنا هلا شو هن الخمس. إذا قلنا بأن الدلالة في طرف المستثنى دلالة مفهومية مو منطقية، مفهومية، ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون مفهوم لا تعاد الصلاة إلا من خمس بالمنطوق تدل على عدم إعادة الصلاة من غير الخمس، بالمفهوم تدل على إعادة الصلاة من الخمس، ولكن بالجملة أو في الجملة؟ تعاد الصلاة من الخمس بالجملة أو في الجملة؟ امبارح ذكرت انه في الجملة. تتذكروا امبارح كيف ردينا على أبي حنيفة؟ لا صلاة إلا بطهور. قلنا له المنطوق سلب كلي. نقيض السلب الكلي شو هو؟ الإيجاب الكلي أو الموجب الجزئي اللي في قوة المهملة؟ موجب جزئي في قوة المهملة. إذا بلغ الماء قدر كرين لم ينجسه شيء، يعني إذا لم يبلغ قدر كرين نجسه كل شيء ولا نجسه شيء في الجملة؟ نجسه شيء في الجملة. إذا قلنا بأن الدلالة في طرف المستثنى دلالة مفهومية، يكون منطوق لا تعاد الصلاة إلا بالخمس، منطوقها لا تعاد الصلاة من غير الخمس، وهذا المنطوق له إطلاق، ولكن مفهومها تعاد من الخمس في الجملة، لأن نقيض السلب الكلي هو ماذا؟ هو الإيجاب الجزئي في قوة المهملة. بتعرف شو يعني تعاد في الجملة؟ يعني إذا شككنا بمورد من هالموارد إنه أحد هذه الخمس يوجب الإعادة أو لا، فينا نتمسك بإطلاق المفهوم؟ ما فينا نتمسك بالإطلاق، لأنه مفهوم لا تعاد إلا من خمس، مو أنها تعاد من الخمس مطلقا، بل تعاد من الخمس في الجملة. فبكل مورد نشك بناخذ بالقدر المتيقن، مثلا تعاد الصلاة من الركوع، مش هذا داخل بمفهوم لا تعاد الصلاة إلا من خمس أنها تعاد من الركوع؟ طيب شككنا أن الصلاة لا شك أن الصلاة تعاد مثلا بنقيطة الركوع، شككنا هل تعاد من زيادة الركوع؟ ما فينا نتمسك بإطلاق لا تعاد الصلاة إلا من خمس. ليه؟ لأنه مفهومها أنها تعاد من الخمس في الجملة، في الجملة يعني عند الشك نقتصر على القدر المتيقن، ما في إطلاق نتمسك به. أما لو قلنا بأن هذه الدلالة منطقية وليست مفهومية، شو بصير قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمس؟ بصير في قوة قوله لا تعاد الصلاة من غير الخمس وتعاد من الخمس، فبصير من الممكن أن نتمسك بالإطلاق فيما لو شككنا في مورد من الموارد الخمسة أنه تعاد الصلاة فيه أو لا تعاد الصلاة فيه. هذه ثمرة جليلة، ثمرة جليلة جدا. إذا قلنا بأن الحكم في طرف المستثنى الجملة تدل عليه بالمفهوم وهو مدلول التزامي للكلام، فلا مجال للتمسك بإطلاق المدلول الالتزامي للكلام. أما إذا قلنا بأن الحكم في طرف المستثنى تدل عليه الجملة بالدلالة المنطوقية والجملة ثيقت لبيانه، فعند ذلك يمكن التمسك بالإطلاق، يمكن التمسك بالإطلاق، وهذه ثمرة جليلة جدا. يا أخوان إذا بتسمحوا لي بس بدي أعطيكم مثال ليش لا يمكن التمسك بإطلاق المدلول الالتزامي للكلام. بالقرآن الكريم الله يقول فإن كنتم مرضى أو على سفر أو كذا جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. يا أخوان نحن عندنا موضوعية لملامسة النساء ولا ملامسة النساء كني بها عن الوطأ الموجب للغسل؟ فالمدلول المطابق مراد جدا، المراد جدا شو هو؟ الملزوم. انتم بتعرفوا الكناية الانتقال من اللازم الى الملزوم، لان الوطأ ملزوم ولوازمه الملامسة. طيب فصار الوطأ اللي هو موجب للغسل مدلول كنائي، مدلول التزامي بالكلام، منيح؟ اذا فقيه في مقام الاستنباط شك لا شك ولا ريب ان الوطأ قبلا من موجبات الغسل، من موجبات الجنابة. الفقيه شك هل الوطأ دبرا من موجبات الجنابة ام لا؟ تيجي بتقلي بيتمسك باطلاق الوطأ، لا ما ذكر الوطأ في الكلام حتى يتمسك باطلاقه، اللي ذكر شو هو؟ لازم الوطأ وهو الملامسة، فلا معنى لان يتمسك باطلاق الوطأ اللي هو الوطأ مدلول التزامي للكلام ليس له لفظ يدل عليه بالمباشرة. بتقلي طيب ما بيتمسك باطلاق الوطأ، يتمسك بإطلاق الملامسة حتى يثبت أن موجب الغسل هو الوطأ سواء قبلا أو دبرا. بماذا أجيب؟ أقول لك لا يمكن التمسك بإطلاق الملامسة. لماذا؟ لأن لأحسنت لأن المتكلم لم يذكر الملامسة لبيانها بالأصالة، بل ذكر الملامسة ليستطرق منها إلى الوضع الموجب للغسل. فالمتكلم ليس في مقام البيان من جهة الملامسة حتى يتمسك بإطلاق كلامه، فلا فيه تتمسك بإطلاق المدلول الالتزامي لأنه ليس له لفظ يخصه، ولا بإطلاق ولا في تتمسك بإطلاق المدلول المطابقي. ليش؟ لأن الكلام لم يصح لبيانه بل يستطرق منه إلى مدلول إلى ملزومه، فبالتالي ما في إطلاق لقوله أو لمستم النساء. القدر المتيقن هو الوطء قبلا. مثال آخر ومهم جدا أن تلتفتوا إليه، صوموا للرؤيا وأفطروا للرؤيا. صوموا للرؤيا، في عندنا موضوعي للرؤيا ولا كني بالرؤيا عن بلوغ القمر إلى منزل معين تمكن فيها رؤيته لأهل الأرض؟ يعني لو فرضنا أن القمر كان وراء الغيم ولم نره بأعيننا، بنحكم بدخول الشهر ولا لا؟ فإذا ما في موضوعية للرؤية، إنما كني بالرؤية عن بلوغ القمر إلى منزل تمكن رؤيته لأهل الأرض. طب لو شككنا في هذه المنزلة أنها المنزل الدنيا التي تمكن معها رؤية القمر بالعين المجردة، أو منزلة أعلى تمكن رؤية القمر معها بالعين المسلحة، فينا نتمسك بإطلاق الرؤية؟ وأنه النبي قال صوموا للرؤية، الرؤية مطلقة تشمل الرؤية بالعين المجردة وبالعين المسلحة، ما فينا نتمسك بإطلاق الرؤية. لماذا؟ لأن الرؤية ذكرت في الكلام لا لبيانها بخصوصها بل يستطرق منها إلى منزلة القمر، فإذا لم تذكر في الكلام لبيانها بخصوصها بل يستطرق منها إلى غيرها، فالمتكلم لا يكون في مقام البيان من جهتها، فلا يصح التمسك بإطلاق الرؤية، بل تكون هذه الرواية مجملة من حيث المرتبة من حيث المنزلة. والقدر المتيقن أي منزلة؟ المنزل التي تمكن معها رؤية القمر بالعين المجردة. لذلك من الأخطاء ومن عدم الدقة الأصولية تمسك البعض بإطلاق الرؤية في قوله صلى الله عليه وآله صوموا للرؤية ليثبت الاكتفاء بالرؤية بالعين المسلحة. فإذا هذه النقطة لها ثمرة مهمة جدا. الماتم للأسف النقطة المهمة في مفهوم الاستثناء ما حررها وما أستقربه أنا شخصيا أن الدلالة على الحكم في طرف المستثنى دلالة منطقية وليست دلالة مفهومية. والحمد لله رب العالمين.